الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن الشروط، أي شروط البيع، ألا يقع العقد على محرم شرعا. والمحرم شرعا أنواع: إما محرم لذاته أو محرم لغيره. محرم لذاته مثل كما سيأتي معنا في الحديث الخمر والميتة والأصنام، ويدخل في ذلك أيضا ما كان بمعناه مثل الكلاب والخنزير وآلات اللهو والمخدرات والسجائر والقات، كل شيء محرم لذاته فيحرم بيعه والعقد يكون باطلا. وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقولهم: أن تكون العين مباحة النفس، مباحة النفع من غير حاجة. يعني من شرط البيع أن تكون العين، يعني الشيء المباح، مباحة النفع من غير حاجة. ومعنى من غير حاجة يعني ما في هناك اضطرار، ما في هناك اضطرار. وأما المحرم لغيره سيأتي معنا مثل بيع المسلم على بيع أخيه، ومثل كذلك النجش، ومثل كذلك تلقي الركبان، وهذا سيأتي معنا. فالمهم أن من شروط البيع ألا يقع العقد على محرم شرعا، محرم شرعا. فخرج بقوله شرعا ما حرم عرفا بين الناس، فقد يكون الشرع لا يحرمه. يعني بعض عادات في بعض المناطق عندهم هذه محرمة، وهي في الحقيقة في الشرع ليست محرمة، في الشرع ليست محرمة، ليست محرمة. مثل ماذا مثلا عندنا هنا يا أخانا عبد الرحمن؟ الناس يظنون أنها محرمة وهي ليست محرمة، ليست محرمة. مثل ماذا؟
الضب.
يعني بعض الناس هنا يرون أنه هذا شيء مستقذر، وأبلغ من هذا الجراد. هل يجوز أكل الجراد؟ يجوز أكل الجراد صح، لكن هنا لا يمكن أحد يأكل الجراد. حد يأكل عندنا الجراد؟ يقول لك هذا حشرة، يعني ما مستقذر عنده، شيء مستقذر. واضح؟ فهذا هل يجوز بيعها أو لا؟ يجوز بيعها، يجوز، لأنها ما حرمت شرعا، إنما حرمت ماذا؟ عرفا. وأنتم يمكن عندكم أيضا أعراف في إندونيسيا شيء محرم وهو حلال. مثل ماذا؟ شيء عندكم حلال والناس يحرمونه؟ في عندكم العرف عندكم يقضي بتحريمه وهو حلال؟ الأصل عندهم الحرام، الأصل عندهم الحلال.
يعني الأصل في الشرع حرام،
نعم العكس يعني. نعم، فالمراد بشرعا يعني ما دل الشرع على تحريمه، لا العرف وإنما الشرع. ثم قال: إما لعينه. قلنا هذا معنى لعينه يعني لذاته، المحرم لذاته. قلنا المحرم الذي لا يقع عليه العقد إما أن يكون لذاته أو لغيره، أو يمكن أن نقول لعينه، ومعنى عينه يعني ذاته. قال: أما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. وقوله هاهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر لأن الخمر محرمة، والقاعدة كل محرم فهو خبيث محرم بيعه. ولذلك جاء في حديث أنس أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، ومنهم بائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له. كل هذه الأشياء الأربعة تتعلق بإيش؟ بالبيع، تتعلق بالبيع، فهذا ملعون صاحبه. وجاء النهي عن بيع الخمر وكذلك الميتة، والمراد بالميتة ما زال عنه الحياة بدون ذكاء شرعية. وعدم الذكاء الشرعية يقوم بأمور، منها بعدم إنهار الدم، فالنطيحة والمتردية وما أكل السبع وأيضا كذلك المصدومة التي صدمت بسيارة أو نحو ذلك، هذا كله تعد ميتة، لأنه من شرط الذكاء الشرعية أن ينهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. طيب، وكذلك من عدم الذكاء الشرعية عدم التسمية، لأن التسمية شرط في صحة الذبيحة، فمن ذبح ولم يسمي فهذه الذبيحة ليس مذكاة ذكاء شرعية. كذلك أن تكون هذه الذبيحة من مسلم أو من كتابي، فإذا كانت هذه من كافر مشرك هذا لا يجوز أكل ذبيحته. ومثله من دعا غير الله واستغاث بغير الله أو ترك الصلاة على القول الصحيح، فهذا كله يعد من الميتة. فالميتة كما عرفها العلماء ما زال عنه الحياة بدون ذكاء شرعية. واستثني من الميتة شيئان، وهما ماذا؟ أحلت لنا ميتتان ودمان، ما هما الميتتان؟ نعم، الحوت وإيش؟ والجراد. فهذا يدل على أن الجراد حلال أو حرام؟ حلال، ولو لم يذكى هذا، ولو لم يذكى. وقوله هاهنا والأصنام، لأن الأصنام تعبد من دون الله عز وجل، فلذلك جاء النهي عن بيعها، وهكذا عن بيع كل ما فيه إثم، كل ما فيه إثم، مثل آلات اللهو. إنسان تاب، كان عنده عود ربابة أو عود يغني، ثم تاب قال: أنا اشتريت هذا بمليون، إذن سأبيعه، هل يجوز؟ لا يجوز. إذا إيش يفعل به؟ يكسره ويتلفه، ولا يجوز له أن يبيعه. معه خمر، كان يصنع الخمر ثم تاب، معه مصنع كامل يعني آلاف اللترات من الخمر، قال: كيف هذا سيذهب مال؟ أنا سأبيعه، هل يجوز له؟ لا يجوز. ماذا يفعل به؟ يهريقه، يسكبه في الشارع أو في الوادي أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يبيعه. إنسان كان عنده تلفاز ينظر به الشر ثم تاب، ماذا يفعل بهذا التلفاز؟ يحطمه، يكسره، ولا يجوز له أن يبيعه. وهكذا. قال: طيب، قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم،
والشراء على شرائه والنجشي متفق عليه متفق عليه. ومعنى هذا أن من البيوع التي لا يجوز أو لا تجوز البيوع التي جاء التنصيص على تحريمها، مثل بيع المسلم على بيع أخيه، هذا هنا هذا الأمر محرم لغيره ليس لذاته، محرم لغيره. ما هي الحكمة من هذا التحريم؟ الحكمة من هذا التحريم أن هذا الفعل يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين. ما هو صورة بيع المسلم على بيع أخيه؟ الآن أنت جئت إلى المحل الجوال، أو أنا الآن معي هذا الجوال، جاءني مثلا عبد الملك وقال أريد أن أشتري منك هذا الجوال، أنا قلت له طيب بكم تشتريه؟ قال كم أنت تريده؟ قلت لك أنا أريده بألف ريال سعودي مثلا، أريد أن أبيعه بألف ريال سعودي. جاء أبو طاهر وقال لي عبد الملك أنا معي واحد مثله وأحسن منه سأعطيك إياه بتسعمية سعودي. عبد الملك يريد ماذا؟ يريد الأفضل له. قال خلاص أنا سأشتري حق أبي طاهر. الآن إيش أنا سيكون موقفي تجاه عبد الملك تجاه أبي طاهر؟ قل هذا يخرب علي، هذا أفسد علي هذه البيعة، أنا سأبغض أبا طاهر، سأبغضه صح، لأنه أخذ علي الزبون كما يقال، أخذ علي المشتري. طيب، فهذه صورة من صور بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه. أو كذلك الشراء على شرائه، الشراء على شرائه. كيف هذا؟ الآن العكس، عبد الملك معه جوال، تمام، جواله هذا، قال لي عبد الملك أو أنا قلت له بكم هذا الجوال؟ قال هذا الجوال ب900، قال ب900 سعودي. جاء أبا طاهر قال لعبد الملك أنا سأشتريه منك بألف، إذن خرب علي الآن، أنا المشتري خرب علي، تمام. فهذا الصورة تختلف عن الأولى، الأولى البيع والثانية الشراء، فهمتم هذا؟ الآن الأولى أنا أريده بألف وهذا أعطاه إياه ب900 معه آخر، لكن الصورة الثانية عبد الملك يريده بكم؟ ب900، طيب، وهذا يريده ب1000، فخرب علي أنا، خلاص الآن نريد أشتري ما عاد قدرت أشتري شيء، فهمتم هذا الآن؟ فهذا أيضا من بيع الأخ على أخيه، وكل هذا لا يجوز لأنه يكون فيه عداوة وبغضاء بين المسلمين. مثل خطبة، لأن جاء الحديث نهى عن بيع الأخ على بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه، مثل الخطبة، أنا خطبت بنت من آل فلان، فسمع بي شخص آخر راح وخطب هذه البنت وهو يعرف أنني قد خطبتها، فأهل البنت قالوا هذا الثاني أفضل، عنده فلوس ما شاء الله وأفضل من الأول، قالوا الأول خلاص نحن ما نريد، ما عاد نريد نزوجك خلاص، ايش السبب ايش كذا؟ قالوا والله خطب عندهم واحد ثاني. كيف سيكون شعورك تجاه الخاطب الثاني هذا؟ ربما ما ستكلمه طيلة حياتك، خرب عليك يعني زواج كامل، صح؟ وهذا في البيع نفس الشيء. فإذا رأيت اثنين يتبايعان وأنت ترغب في هذا اسكت ساكت، إذا تمت البيعة خلاص انظر غيره، وإذا ما تمت البيعة خلاص ما اتفقوا كل واحد تفرق أو غير رأيه، حينئذ يجوز لك أن تدخل وتشتري. أما وهما يتبايعان فلا يجوز لك أن يعني تدخل وتتبايع معهم. فهمتم هذا الآن؟ نعم، هذا هو البيع على بيع المسلم. ولذلك قال الشارح هنا كأن يقول لمن اشترى هاتفا بعشرة أنا أعطيك مثله بتسعة، فيرد صاحب العشرة هذا يقول له خلاص أنا ما عاد أريد هذا، ويذهب ويأخذ صاحب التسعة الذي هو بتسعة. أو في الشراء على شرائه كأن يقول لمن باع هاتفه بتسعة أنا أشتريه منك بعشرة، يعني يزيد من أجل أن يخرب البيع على ذاك المشتري، على ذاك المشتري. واضح هذا الآن؟ طيب، هنا مسألة اختلف فيها العلماء. إذا وقع هذا البيع تم العقد، يعني أبو طاهر اشترى وشل الجوال وأنا حرمت من هذه البيعة، حرمت من هذه البيعة، فما حكم هذا البيع؟ هل العقد يصح أو لا يصح؟ هل العقد يصح أو لا يصح؟ هذه المسألة قلنا اختلف فيها العلماء. مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد لا يصح، أن العقد لا يصح، وأن الجوال يرجع إلى صاحبه وتلغى هذه البيعة. واستدلوا بأن العقد عائد إلى شرط البيع، إلى نفس البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع بنفسه. وقد مر معنا لو تذكرون في علم الأصول، ممن يدرس معنا في الأصول في كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ ابن عثيمين، أن النهي إذا عاد إلى شرط النهي أو إلى شرط هذه العبادة أو المعاملة فإنها لا تصح، فإنها لا تصح. طيب، قاعدة أصولية عند الحنابلة، ولذلك يذهبون إلى هذا المذهب ليستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله والنجش لحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. وما هو النجش؟ قال هنا الشارح وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر بالبائع أو المشتري أو كليهما. مثاله على سبيل المثال، نحن في السوق ومعي هذا الجوال، معي هذا الجوال، فعرضت هذا الجوال لما يسمى بالمزاد العلني، ما يسمى بالمزاد العلني. إيش هو المزاد العلني؟ الحراج، ما يسمى بالحراج، يعني مثلا إنسان مع بضاعة يأتي الباعة يقول بكم تريد تشتري هذا، هذا طبعا مستثنى من النجش، هذا مستثنى من النجش، واضح؟ مسألة الحراج، الحراج هذا مستثنى لأن شيء متعارف عليه، كل الناس تعرف أن هذه السوق ما يأتي إنسان مثل الدكان يدخل ويشتري، لا، إنما صاحب البضاعة يعرض بضاعته وينظر كم يعطى فيها، فمن أعطاه سعر زائد باعه له، هذا معروف يسمى بالمزاد العلني أو يسمى بالحراج عندنا. فجبت هذا الجوال، قال مثلا عبد الرحمن أنا أشتري هذا بسبعمائة ريال سعودي، قال أبو طاهر ب750، قال عبد الملك ب800، وهكذا كل واحد بدأ يأتي بالسعر الذي يناسبه. تمام، بالسعر الذي يناسبه. طيب، فجاء رجل ثالث أو رابع وهو ما يريد الشراء، وهو ماذا؟ ما يريد الشراء، وإنما يريد أن يضر بالناس، إما البائع أو المشتري، فيزيد في السلعة، يقول ب900، وده الناس يرغبون فيه، 950، هو يقول ب1000، وما يريد يشتري، وما نيته الشراء، وإنما من أجل الإضرار. كيف الإضرار؟ الإضرار إذا زاد في السعر ربما يتضرر المشتري، ربما يتضرر إيش؟ المشتري. كيف يتضرر المشتري؟ يعني بدل ما يشتريه ب900 يضطر أنه يزيد في السعر، أنه يرغب فيه، صح؟ فهذا ضرر على من؟ ضرر على المشتري، وقد يكون ضرر على البائع. كيف ضرر على البائع؟ يعني الناس لما يشوفوا سعره مرتفع يقولون لا ما حد يريد يشتري هذا، خلاص، وتلغى البيعة، تلغى البيعة، واضح؟ تلغى البيعة. أو كذلك ضرر عليهما جميعا بإلغاء البيعة، فلا هذا يستفيد ولا هذا يستفيد. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو النجش، أن يزيد السلعة من لا يريد شراءها، وإنما إيش قصده؟ الإضرار بالناس وارتفاع الأسعار، أن يرفع الأسعار وأن يبطل البيعات أو نحو ذلك. فهذا هو النجش، فهذا هو النجش الذي جاء فيه النهي، جاء فيه النهي. واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة في بيع النجش، هل يقع هذا البيع أو لا يقع؟ إذا علم مثلا المشتري أن هذا البيع وقع فيه نجش، فهل له أن يفسخ هذا العقد؟ الصحيح عند كثير من أهل العلم أنه لا يفسخ. طيب، إيش الفرق بين بيع المسلم على بيع أخيه وبين النجش؟ قالوا لأن في النجش المنهي عنه هو الفعل، وأما العقد فإنه لا علاقة له بهذه الصورة، لا علاقة له بهذه الصورة. فلذلك قالوا المشتري له الخيار، يعني إذا علم فالمشتري له الخيار، فإذا زاد الثمن عن العادة الخيار بين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، يرد هذا السلعة يقول له هذا صار فيه نجش وهذا مش سعر الحقيقي، فأنا ما أريد هذا، خلاص ما أريد هذا، فيجوز له ذلك، ويجب على البائع أن يرد له بضاعته، فله الخيار. طيب، أو يقبلها بهذا الثمن الذي يعني اشتراها به، فهو بين الأمرين، إما أن يرد هذه البضاعة لأن حصل فيها نجس فيفسخ العقد، وإما أن يرضى بذلك ويأخذ السلعة. فالعقد هنا صحيح على قول كثير من أهل العلم، وفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، لأن هذا في نفس البيع، بيع المسلم على بيع أخيه وقع في نفس البيع، أما النجش فهو أمر خارج عن شرط البيع أو عن عقد البيع، فعللوا بهذا، والله تعالى أعلم. وكما تقدم استثنوا من بيع النجش صورتان أو صورتين، استثنوا من بيع النجش صورتين، الصورة الأولى المزاد العلني، وهو ماذا؟ ما يسمى بالحراج، الحراج، وهذه أسواق معروفة، أسواق معروفة، في مثلا عندنا هنا معروفة أسواق، مثلا في الميناء عند السمك، في مثلا الدراجات، السيارات، يأتون بدراجة ويأتي من يرغب ينظر كم سعرها، بيقول مثلا كذا وبيقول كذا وبيقول كذا، هذا معروف، هذا يسمى المزاد العلني أو الحراج. والصورة الثانية التي استثنوها المناقصة، هذا في الشركات أو في مؤسسات الحكومية أو نحو ذلك. إيش معنى المناقصة؟ مثلا أنا عندي الآن هذا المسجد أريد أن أبنيه، فأدعو يعني من عنده مقاولة في هذا البناء، يعني عنده شركة في البنايات، فهذا الشركة تضع سعرها، كم تبني المسجد بهذه الأوصاف؟ قال مثلا ب100 مليون، وهذا قال ب يعني 90 مليون، وهذا قال ب110 مليون، وهذا قال. فتختار الشركة أو يختار صاحب البناء الشركة التي تناسبه، هذا لا بأس به، هذا تسمى المناقصات، فهذا مستثنى من النجش، مستثنى من النجش. نعم، لأن حتى لو زاد أحدهم لو زاد أحدهم فإن زيادته لا تضر، تضر نفسه ما تضر غيره، لأن في مناقصة، العكس ليس زيادة، ليس زيادة. أما الحراج، الحراج فهذا بالنية، من دخل بنية النجش فهذا هو الآثم، والله تعالى أعلم. قال ومن ذلك، قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومعنى هذه المسألة يعني أن تكون امرأة رقيقة ومعها ولدها أو ابنتها، فلا يجوز أن يبيع، أن يباع الولد دون الأم، واضح؟ أن يباع الولد دون الأم. إذن ما هو العمل في ذلك؟ العمل في ذلك إما أن يباعون جميعا أو يبقون جميعا، حرصا على بقاء الرحم والتعاطف، والتعاطف، لأنك لو أخذت الصغير على أمه فإنها تتألم وإنها تتعذب، إن تريد ابنها عندها، صح؟ وهذا شيء جعله الله عز وجل في قلوب الأمهات وفي قلوب كذلك الآباء. ومما يدل على ذلك حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم. فهذه من البيوع المحرمة، لكن اشترط العلماء في هذا الحكم أنه خاص بالصغير، أنه خاص بإيش؟ بالصغير الذي لا يكتفي بنفسه، لا يكتفي بنفسه، فهو بحاجة إلى أمه. أما إذا كان هذا الابن أو تلك البنت كبيرة وقت زواجها أو وقت وطئها أو نحو ذلك، فهنا لا بأس، يجوز التفريق بينهما، يجوز التفريق بينهما. وإنما هذا النهي جاء خاصة في الصغير، جاء خاصة في الصغير، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا هذا العقد محرم لذاته أو لغيره؟ لغيره، لما فيه من يعني قطع الرحم وذهاب الرحمة والتعاطف بين ذوي الأرحام، بين ذوي الأرحام، هذا هو المراد بهذه المسألة. طيب، بقيت مسائل أخرى نذكرها إن شاء الله في درس قادم، انتهى الوقت إلى هنا، والله تعالى أعلم.